بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد.
أنا هو الذي يهدي من يشاء، وهو من فضل منه هداية سبحانه وتعالى، فقلت يا ربي اهدني كذا وكذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، قل به اسمك سبحانه وتعالى. قال باب قول الله تعالى إن ثلاثة في الحصر لكن الله في الإشاء، المعنى باب بيان أن الهداية التي مضمونها الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير سمع، بل هي بيد الله، هو ليطلب سبحانه وتعالى الهداية ويلجا اليه يطلب ذلك سبحانه وتعالى. اما الهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهي بيد الرسل، لأنه بيد أتباعه من العلماء والدعاة. قال تعالى إن أما ثمود فهديناهم لدللناهم وأرشدناهم ولم يقبلوا الهدى نسأل الله. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، إن ترشد وتدل وتدعو إلى صراط المستقيم. فالهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد هذه موجودة بيد الرسل بيد الدعاة في الحق، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق حتى تريده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى والذي يهدي من يشاء جل وعلا. عن ابن المسيب صحيح في صحيح البخاري هكذا وصل معناه عن سعيد المسيب ابن حزم ان ابي وهب المخزومي وتابعي وابو الصحابي وجده الصحابي، يقول رحمه الله قال على ابيه المسيب قال المسيب بالفتح هذا هو الاشهر، قال برض بعضهم بكسر ولكن الاشهر معروف عند المحدثين هو فتح مسيب. قال لما حضر بطل الوفاه لعم النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرته علاماته فوق الاجل اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك عند الله. ابو طالب كان لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم وانسحب في الذنب عنه والكفاح عنه في مكة، وكان كافرا احترمه الملاء من قريش وقدروا له حمايته لأنه رئيس فيهم وكبير فيهم، وكان من حكمة الله ومما حمى به نبيه أن بقي أبو طالب على دين قومه، حمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وجادل عنه حتى أظهر الله دينه وعلى كلمة. ثم توفي أبو طالب في مكة قبل سيرة، فلما حضرت الوفاة أحب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الحق دعوة جديدة دعوة خاصة عند قرب الأجل لعله يحتج، لم دعاه قبل ذلك ولكنه لم يحتجب، مع أنه يعلم أن محمد حق وأن دينه حق، ولكنه أبى لئلا يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه كما قال في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدنى به دينه لولا ان نعمك وحياه وثبت اذا وجدت من شنقا بذاك وفينا. ويقول في شعر الاخر فلولا ان نجاه وثبت تجر على اشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حال. فهذا ذكر انه انما منعه من الدخول في الدين لان يقال ان اباءه ضالون وان اشياخه ضالون. نسال الله السلامه والعافيه. فابى ان يقول لا اله الا الله. وكان عنده ابن ابي اميه عبد الله بن ابي اميه المخزومي وابو جهل بن هشام المخزومي فقال له اترضى عن مله عبد المطلب من عباده الاوثان والاصنام. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد لا اله الا الله كلمه احاج لك عند الله ان اشد لك بها واحرص لك بها على نجاتك. فعاد عليه الجلسان عبد الله بن ابي اميه وابو جهل اترضى عن مله عبد المطلب فطاوعهما ومال اليهما وقال هو اعلم ان تعبد القلب وابى ان يقول لا اله الا الله. وكان هذا هو اخر ما قال لان خبرته استقامه ولم يجد الله له الهدايه لحكمه الباكره. هذا هو الحق في امر الجبال انه ما سال دين قومه. وجاءت به الحديث الصحيحه ان من راى في غمرات من النار فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار نغلي منه دماغه نسال الله العافيه. اما ما يروي بعض الناس انه اسلم في اخر حياته وانه اجاز فنوره لا اصل له ولا اعداء له. من الحديث الصحيح الثابته كلها دال على انه مات على دين قومه على كفر بالله نسال الله العافيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنه. فانزل الله جل وعلا ما كان النبي الذي لم يستغفر المشركين ولو كان اولي قربى الا بما تنهم من اصحاب الجحيم. وانزل في ابي طالب تسبيته وتعزيه النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت يا محمد. انك هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تهدي من احببت من احببت هدايتك ولكن الله يهدي من يشاء وهو المهتدي. هذا يسلي الناس الذين اسلم بعض قومهم او بعض اسرهم ولم يسلم الاخرون ان الامر بالله جل وعلا. وهكذا من اسلم ولم يسلم ابوه او امه او اخوه له سعج بهذا فعم النبي صلى الله عليه وسلم بل عنا ابو طالب وابو لهم كلاهما امتنع ولم يسلم ولم يقدر الله لهم السلامه ولم يقدر الله لهم الاسلام لحكمه بادره وهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. فلمن تاخر بعض اقاربه عن الاسلام سعجه في هذا وان الله الذي يهدي من يشاء ويرحم من يشاء هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. وفي دلاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يهدي احدا ولهذا عند العامه والخاصه يقولون عند تعذر هدايه بعض اقاربهم يقولون محمد لم يهدي عمه يعني فلل فيه الاسره فاذا لم يهتدي ابوك او اخوك او عمك او خالك فليس في ايدك الا الدعوه والتوجيه والدعاء في الهدايه ولا وجد الله سبحانه وتعالى. لو كان علي يستطيع ان يهدي احدا لكان محمد اولى بهذا عليه الصلاه والسلام والرسل. وهكذا ابراهيم ما هدى اباه هذا امتنع عليه حتى مات على الشرك والضلال والعياذ بالله. وهكذا نوح لم يهدي ابنه بل ابى وخالف وصار من المغرقين ولما طلب له سال له نهي عن ذلك وبين له انه عمل غير صالح. قال الله اني اعرف ان تكون من الجاهلين. فاذا كان نوح لم يستطع هدايه ابنه وابراهيم ما هدى اباه ومحمد ما هدى عميه فانت يا عبد الله من باب اولى ليس لك ان تعترف وانت لا تستطيع ان تهدي لا ابا ولا عما ولا غير ذلك من باب اولى. نسال الله جميع الهدايه والعافيه ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله وفق الله الجميع.
باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم بطرفهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذا بين الأدلة الدالة على أن سبب كفر بني آدم يعني أغلب كفرهم بطرفهم الدين هو الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية كثير من الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم، لكن غالب الأمم إنما كفروا بسبب الغلو. هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلو، أحب الصالحين وأحب الأنبياء ولجهلهم ذلك ذلك المحبة، فصاروا غلاة متنطعين فوقعوا في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تطع الله الحق. الآية قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. هم النصارى واليهود كذلك، لكن الغلو في النصارى أكثر، واليهود غلاة أيضا. وهكذا جمع كثير من عباد الأوثان الصالحين قالوا كذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على الكفر بالله، وهم يعلمون حقيقة الدين حقيقة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الظلم، وأن محبة الأنبياء ومحبة الصالحين دين لجانبه، ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم. وحب الصالحين وحب الأنبياء من الدين، ومما شرعه الله عز وجل، والحب في الله والغلو في الله من أهم واجبات الإسلام. فلا هم كن له وجد بين حاله أن يكون الله أحب مما سواهما. لكن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه. حب الأنبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعة أوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والذي لهم اعتقادا انهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا من الغلو. كذلك حب الصالحين، حب الصحابه، حب من بعدهم من الصالحين والاخيار لا يكون بظلم فيهم وعباده من دون الله، لا، لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم من الغيب بالرحمه والمغفره واتباع سبيلهم الطيب والسير على منهاجهم الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. اما يولى فيهم ويقال فيهم انهم يعلمون الغيب او انهم ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه وانهم يستغاثوا بهم وانهم يطلبون المدد وانهم يطاف بقبورهم، هذا شرك اكبر لا يجوز ذلك. هذا ليس من محبتهم، هذا من معاداتهم، وهذا من اساءه الظن بهم. ان تعتقد انهم يرضون منك بهذا، هذا سوء ظن بهم، لا يرضون بهذا منك. فالانبياء والصالحين يعادون هذا وينكرون هذا. فالواجب على اهل الاسلام ان يتقيدوا بالمحبه الشرعيه وأن يزيدوا على الحب الشرعي بالغلو. وفي صحيح البخاري عن عباس في قوله تعالى: وقال لا ترون آلهتكم ولا تردوا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق نصرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذا يسمع رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا، يعني هلكوا بسبب المتقارب، عكف عليهم قومهم وحزنوا عليهم وشق عليهم فراقهم، فجاءهم الشيطان وزين لهم وقال لهم: صلوا صلاهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروهم، تذكروا عباداتهم، تأسوا بهم. والأصل الخبيث أن يصيدهم أو يصيد من بعدهم في وقوع الشرك، وقد وقع مع هذا الخبيث. فصوروهم ونصبوا صلاهم في مجالسهم، فجاءهم الشيطان بعد ذلك أو جاء من بعدهم فقال: إنما زين، إنما صنع أوائلكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا يقدمونه إلى جاء الجد والقحط فيستغيثون بهم ويغاثون إلى غير هذا من الأكاذيب، حتى عبد العبد من دون الله عبدت
وصارت آلهة في قوم نوح. فجاءه نوح عليه الصلاة والسلام وأنذرهم ودعاهم وأبدى وأعاد، ولكنهم عفوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم وضلالهم ولم يؤمن منهم إلا قليل. فلما استمروا في الطغيان والكفر والضلال أمر الله نوح بصنع السفينة، صنع السفينة وركب فيها وهو من آمن معه من كل زوجين اثنين، ثم أرسل الله الماء على أهل الأرض من فوق من تحت حتى غرق على آخره بسبب هذا الشرك العظيم والذنب الرحيم نعوذ بالله. هذه حال الغلب أدى بأهله إلى هذه الحال، إلى الشرك بالله والكفر به، ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة نعوذ بالله. قال ونسي العلم في البخاري ونسي العلم، إذ ذهب العلم من أجله سيده الشيطان في التقريب، هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون فعبدوهم من دون الله، وهذا يدل على أن العلم ذهب من الأرض وقع فيها الباطل. العلم هو الذي يحارب به الجهل وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات والبدع. فإذا مات العلماء عن الحق ظهرت الجاهلية وظهر الشرك والفساد في الأرض، وبهذا يعلم شدة الحاجة بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة يعود يعني العلماء أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريف الغانين وتأويل الجاهلين وفي قدر المبطلين، وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات، حتى يدعوهم للتوحيد والإيمان والسنن. وفي هذه الأزمنة الأخيرة والقرون الأخيرة قل العلم وانتشر الشرك والباطل في الدنيا وانتشرت البدع، وقل المنكرون لها من العلم بقلتهم وكثرة خصومهم. قال ابن القيم رحمه الله لما ماتوا لمات أولئك لصور الصور، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال أهل متى عبدوا. وهذا محتمل، محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله وتغير أمرهم، ويحتمل أنه لما ماتوا وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا هذا نسأل الله العافية. وبكل حال البدع والمعاصي شرها عظيم وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدها نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت نصارى الضالك انما نعمت يقول عبد الله ورسوله. لم يحدد من اطراءه، والاطراء هو المجاوزه في الحد في المد، هذا هو الاطراء الاطراف الان ولا يجاوز الحد، ووصفه بما لا ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى امته ان تصفه وان تمدحه بما ليس جائزا لك وليس في حقك، فلا يقال انه يعبد من دون الله، ولا يقال انه يعلم الغيب، ولا يقال انه استعاذ به على الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال انه استرخ بالكون، كلها لا يقرا، ولكن يمدح بما هو اعلم، يقال انه رسول الله، وانه خاتم الانبياء، وانه افضل الخلق، وانه بلغ الرساله، وادى الامانه، ونصح الامه، وجهد في الله حقا، هذا حق، هذا ليس باقراء، فالاقراء هو الزياده. واما قول البوصيري في البرده دع من دعته النصارى في نبيهم فاحكم به ثبتها فيه واحتكي به، هذا من الجهل والضلال، يعني لا يقال انه من الله بس يكفي، هذا غلط. لو كان هذا مرادك لا تقول لي ابن الله وتكفي، وقال لا تطروني المعنى لا تمدح المدح الزائد الذي ليس بزائد لي. وانصار صاحب الغرده يقول يمدح بكل شيء، لكن لا يقال انه من الله بس، هذا من جهلهم وضلالهم. فلا يمدح الا بما جاز الله وشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يمدح ويطرى بشيء الذي ليس له، له من خصائص الله سبحانه وتعالى لا هو ولا غيره من الانبياء والصالحين. ومن اوجه القلباته فانه انما انا عبد يقول عبد الله ورسوله، ما قال انا من عبد الله، قال انما انا عبد. فوضح انه عبد نذير لله مربوب مخلوق، يجب ان لا يعبد من دون الله، ويجب ان لا يطغى، ويجب ان لا يولى فيه عليه الصلاه والسلام، مع انه افضل الخلق سيد ولد ادم، وله الصفات والفضائل ما ليس لغيره، لكن لا يجوز ان يوصف باوصاف الله ويقال انه يعلم الغيب او يعبد من دون الله او يتصرف في الكون، لا هذا غلط كبير. الله سيقول قل لا يعلم من في السماوات غيب الا الله. وضاعت عائشه، ضاعت عائشه وهو في الغزو، وامر من يطلب الحق ويلتمسوا فلم يجدوا، فلما قال البعير وجدوا تحت البعير ولم يعلمه هو صلى الله عليه وسلم، وهو عنده موجود بين ايديهم، لم يعلمه هو ولا ابو بكر ولا عمر ولا بقيه الصحابه، فكلهم يعلم الغيب، كلهم لا يعلم الغيب، لا الرسول ولا غيره لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، وانما يعلم الغيب ما علمهم الله اياه وما شرعه لهم وما بينه لهم، هذا هو المعلوم من الغيب، وما استأثر الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قوله من حديث ابن عباس اياكم والغلو فان اهلك من كان اهل الغلو، هذا الله لما احنا احمد وبعض اهل السنه باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الذي امره يلقط على جمع وما يحدث بالوداع يقول من سبح صياد فتعطاه ابن عباس وضعنا في يده قال امثل هؤلاء فروا واياكم الغلو في الدين فانما لك من كان الغلو في الدين. وهو حديث صحيح يدل على ان الغلو في الدين من اسباب الهلاك والزياده في الدين والابتداع هذا هو الغلو الزياده اذا غلط ادري اذا ارسل عناؤها بسبب النار. فالغلو هو الزياده في الدين والابتداع في الدين ما لم ياذن به الله هذا ما يجوز منكر على العباد يتقيدوا بالدين ويقفوا عند الحدود ولا يزيدوا الله اكمل الدين لما تزلقوا دينكم فليس لاحد يزيد في الصلاه او في الصيام او في الحج او في غير ذلك لا وليس له ينقص فيجب ان يتقيد بالشر لا زياده ولا نقصان هذا هو الواجب على المسلمين فاذا زادوا وقعوا في الخطا وقعوا في البدع او في الشرك الاكبر وهكذا قالوا في الحديث مسلم عن ابن مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطع قال هذا لا المتنطع المتكلف المسجد الغالي الذي يزيد في الامور ولا يكتفي بالحد المحدود وقال هو متنطع واصله في الكلام اذا صار يتكلم باقصى حلقه ويتكلف في الكلام يسمى المتنطعا وهكذا كل غالي اذا غلا يسمى المتنطعا فلا وجود التنطع لا في الكلام ولا في الفعال فيجب الاصرار حد المحدود الشرعي في كلامك لا تنطع لا تزيد الكلام على ما ينبغي وفي افعالك لا تزيد على ما ينبغي اتصف على الحد المشروع في كل شيء فلو صلى خمس قال انا احب الخير ودي ازيد ربي ركعه في الظهر والعصر والعشاء هذا باطل هذا منكر ولو قال المغرب ثلاث ودي اتمها اربع من باب الفضل ومن باب الزياده هذا باطل ومنكر تطلب الصلاه واذا اصر على هذا يكفر اذا كان هذا افضل يكفر نسال الله العافيه ولو قال الفجر بحطها اربع من الثنتين او الجمعه ثنت اربع هذا لا يجوز زياده باطله منكره اعتقادها منكر في أهل إلى جدة لأن استحسن لا يشرح الله سبحانه وتعالى المقصود أن لا يجد الإنسان ولا ينقص الإنسان ولا يتنطع بل يقف عند الحدود الله أكمل الدين وأتم النعمة فليس لأحد لا ملك ولا رئيس جمهورية ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غيرهم ليس من يزيد في الدين وليس من ينقص من الدين بل عليهم جميعا يتبعوا ولا يتبعوا هذا هو الواجب على جميع المسلمين وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من حمد الله عند غد رجل قال فكيف لي معك. هذا الباب العظيم، وهكذا الابواب التي قبله، الابواب العظيمه توضح حقيقه الامر الذي وقع فيه الناس حتى غيروا دينهم وحتى وقعوا في الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، باب ما جاء من الادله يعني من الكتاب والسنه، من التغليظ في من عبد الله عند قلب رجل قال فكيف إذا عبده؟ إذا كان التغليظ في إذا عبد الله عند قبره، صلى عند قبره أو جلس عند قبره يدعو ويقرأ، هذا منكر. كيف إذا عبده واتخذ قبره إلها من دون الله؟ يكون التغليظ أشد وأكبر، يعني هذا هو الشرك الأول وسيلة، والثاني شرك أشد. التعبد عند القبور والصلاة عندها وسيلة، فإذا حمد أصحابها ودعاهم واستغل به وقعت الكارثة، وقع الأمر الأكبر الذي حرم الأول لأنه وسيلة له، والشرك الأكبر والكفر الأعظم، نسأل الله العافية. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قلب رجل صالح يعني أو نبي، فكيف إذا عبده؟ لأن الصالحين يشمل الأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة الأخ الثاني وأم حبيبة من أبي سفيان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. كانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة، أم سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن أم سلمة وأم حبيبة ذهبتا إلى الحبشة مهاجرتين مع أزواجهن، فرأتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، وكان كنيسة لها شعر وكانها مالية معظمة لها صور تحتلات، فذكرتا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، اتفقوا أن قال عبد أو قال رجل، وبنى واحد بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، قال: أولئك رضا القطع عند الله. هذا يبين لنا حال النصارى وأنهم يغنون في أمواتهم ويعظمون كنائسهم رعاية للباطل وكفر نعوذ بالله من ذلك. فإذا مات بهم الرجل الصالح من نبي أو عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صور لهذا الرجل أو له ولأتباعه، كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك يخاطب أم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذي فعلوا هذا الفعل من شرار الخلق عند الله. فبين صلى الله عليه وسلم ان من فعل هذا الامر من شرار الخلق، من بنى على القبور وصور فيها الصور هم شرار الخلق عند الله، لانهم فعلوا اسباب الشرك، والغالب انهم يفعلون لاعتقادهم الشرك وطلبهم لعياله، فلهذا سماهم شرار الخلق. فاذا يبنون بنايات على القبور لتعبد ولتعظم وليستغاف بها وينذر لها وصلها مدد، فلهذا صاروا اشتغل خط. وبهذا يعلم ان من فعل ذلك من هذه الامه قد شبه بالنصارى وعمل عملهم، ومن شبه بالكفر منهم. والمقصود من هذا التحذير لنا ان نفعل فعله، هذا المقصود حين ذكر عليه الصلاه والسلام حتى يحذرنا ان نفعل فعله. وقد وقعت الامه في هذا البلاء العظيم وشبهوا بالنصارى واليهود، وأتوا من ذلك شيء كثير. وأعظم من سبق إلى هذا وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة وولاة أهل البيت، وهو من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد وعظمها وعبدها من دون الله، ثم اتبعهم غيرهم من الناس من ينتسبون إلى السنة وعدم التشيع، قلدوهم وشابهوهم في ذلك، فبنوا على القبور وعظموها واتخذوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله. كما هو الواقع الآن في مصر في الشام والحرام وفي بلدان الأقصى، قبلت القبور وبني عليها المساجد وعبدت من دون الله عز وجل وفرشت وطيبت وطيف بها طافوا بها كما يطاف الكعبه، كل هذا واقع. الأمة وقعت ما وقعت فيه الأمة قبلها، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنة من كان قبلكم حال القدة في قدة، قد وقعت تابعوا اليهود والنصارى فزادوا عليهم في الشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وله ما عن حاجة قال المؤلف هؤلاء يعني هؤلاء الحضرة جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. القبور عظموها وبنوا عليها والتماثيل الصور، كلاهما فتنة، وفي الصور فتنة وبها القبور فتنة، فالنصارى جمعوا بين فتنتين وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممن صور صور الصالحين والأنبياء وأنقذها على قبورهم وعظمها أو في مجالسهم شابه اليهود والنصارى وشابه قوم نوح الذين هلكوا هلكهم الله بالطوفان بسبب قلوبهم في ودهم والسباع ويغوث ويعوث واسد كما تقدم. ولهما عن عائشه رضي الله عنها البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قال لما نزل لرسول الله نزل بفلك الموت نزل بفلك الموت عليه الصلاه والسلام صفق يطرح صفق جعل يطرح صفق الله على وجهه خميصا كساء له اعلان تركا يضعه على وجهه فقال يرفعه لانه يهمه فيرفعه عن وجهه بسكرات الموت لباس الراء يقول ان لهذا مصر سكرات عليه الصلاه والسلام هو سيد الخلق وافضل الخلق اصابه شده عند الموت عليه الصلاه يرفع الله من درجاته وليكون اسوه لغيره ممن يشتد به الموت من امته عليه الصلاه والسلام. ويقول لعن ويقول في هذه الحاله الشديده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القران بعزه يحذروا الناس حذرهم ان يفعلوا يا اليهود والنصارى اتخذوا القبور عند عين فتاج حذروا ما صنع يحذرنا ان نصنع صنيعا قالت ولولا ذلك لولا تحذيره لأولد قبره يعني في البقيع مع اصحابه ايضا لو خشي من خشي الصحابه ان اتخذ مسجدا فلهذا دخلوه في حجرته في بيت عائشه لئلا يغلى فيه لئلا يسكن به فاتخذ مصلى ممن ياتي بعد الصحابه الصحابه لا يفعلون هذا لعلمهم وايمانهم لكن خافوا من ياتي بعدهم من الجهل فلهذا دخلوا في بيته وصانوه حتى لا يتخذه جهله مصلا ومعبدا يعبدونه من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد وقع بعض هذا من الجهل عند الحجره اذا وصلوا اليها او يناجون يا رسول الله تعبنا رسول الله تعبنا شرك اكبر نعوذ بالله لكنه غير مباشر من وراء الجدران. وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على شافي هذا الدين وحماية من أن يقع به الشرك ويضل به الناس فلهذا حذر الأمة ونقول له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة نهيه عن اتخاذ مكان القبور ولعنه من فعل ذلك حتى لا يقعوا في هذا الأمر. فمنهم من أطاع رحمه الله وسلم ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتهي بهذه الأحاديث نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يقول في حديث جندب ما سمع رسول الله قبل أن يموت بخمس من خمس ليالي كما تبين سوره وهو يقول ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا اتخذت امتي خليلا هذا يدعو الفضل عن بكر الصديق وعلى ان نبينا هو خليل الله عليه الصلاه والسلام ابراهيم خليل الله وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وخليل الله فافضل من جده ابراهيم عليه الصلاه والسلام جميعا وكل اعلى المحبه اعلاها واكملها فالخليلان هما ابراهيم ومحمد هما احب الخلق الى الله عليهم الصلاه والسلام. وفي هذا دلاله فضل الصديق وانا افضل الصحابه ولو جاز له يتخذه خليلا اتخذه خليلا لكن محمد هو خليل الله فلم يجز له ان يتخذ خليلا يزاحم حبه حب الله سبحانه وتعالى ولكن اخوه الاسلام يعني فيها كفايه فالصديق باجماع اهل العلم هو افضل الخلق بعد الانبياء هو افضل الصحابه رضي الله عنهم جميعا ثم يليه بالفضل عمر والخلافه كذلك ثم يليه الرضي والخلافه عثمان ثم في الرضي والخلافه علي رضي الله عنه جميعا وارضاه. واصحاب النبي هم خير الناس هم افضل الناس بعد الانبياء وافضلهم على الاطلاق ما هو على الاربعه عمر وابو بكر ثم عمر ثم علي رضي الله عنهم جميعا. الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا انبيائه مساجد عند مسلم قبور انبيائه مصالحين يعني سقطت هذه على المؤلف لانه نقل هذا الحين في الصراط المستقيم فسقطت سقطت ذلك. قال في مسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور انبيائه مصالحيه مساجد الا فلا تتخذوا قبور انبيائه فاني انهاكم عن ذلك. فقد جمع في هذا التحديد عن هذان المساجد اوسع الرجل الاول ذم من فعل ذلك الرجل الثاني قال فلا تتخذوا قبور انبيائه الرجل الثاني قال فاني انهاكم عن ذلك
فجمع النوع النهي ذم من فعل هذا والتصريح بالنهي يقول لا تستقيم وبالفعل فاني انهاكم عن ذلك ان يبالغ في من يتغلى في التحذير من اتخاذ المسائل الخبيثه لان اتخاذها وسيله قريبه الى الشرك وعباده المقبولين من دون الله عز وجل كما قد وقع فبنوا على المساجد على الخلود وعبدوا اهلها من دون الله كما وقع في وزان كثير وهذا معنى قوله خشيت على المسجد فان مقصود ذلك ان يصلى حوله فان صاحب المساجد يسكن لها مسائل صاحب القبور يسكن لها مسائل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعز على اهل المسجد او طهورا وكل موضع صلى فيه سن المسجد كل موضع يصلى الطائف سن المسجد كما حديث مزور الله جعل على المسجد او طهورا فاذا صلى عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجدا فهذا اذا عارف فاذا بنى يكون اشد واكثر شرا وفتنه فلا يجوز صلاه عند القبور ولا دين عليها ولا اتخاذ القباب عليها كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهليه وروى احمد وابو حاتم الحين رحمه الله صلى الله عليهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الناس من تلهفهم الساعه وهم احياء ولم يستحقوا الرسائل فشرار الناس من بطنه حتى تقوم عليه الساعه يعني لا تقوم الا على اشرار على كفار الجواح رضي الله عنه أما المؤمنون فتقبل أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يلقى إلى الأشرار فعليهم تقبل الساعة نسأل الله العافية وهكذا مستحيل مساجد القبور ومن شرار الناس لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم في الشرك والكفر فلهذا صاروا من شرار الناس في أسباب أعمالهم التي تضل الناس واتخاذ مساجد القبور والكتاب على القبور لأن هذه أشياء تضل العامة ويقولون ماذا بني على هذا القبر والتخيل على كذا وكذا هذا دليل على انه يدعى من دون الله ويستغاث به ويزر له فيقع الشرك فيقوم في الشرك بهذا السبب ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله لنا ولكم العافيه والسلام ونسال الله لنا الهدايه والرجوع الى الصلاه ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
في زنزانه يقولون فيها مقبره
عند ظهر العبد
يقول فيها مقبره وفيها مسجد ولا يدرون ايهما بني اول والمسجد يعني منفصل قبله عن المقبره هل الصلاه فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبر؟
يعني ما عرفوا أيهما أول؟
لا ما عرفوا أيهما أول
مسجد على قبر
وهما قد يعلمهم على قبر ويقولون منفصل عن المقبرة إلا أنها قبيلة من يعني المقبرة قبيلة من
القبر مسجد عليهم هذا ما في قبر
ها؟
قربها لله إيه
يعني ما يعتبر من الصلاة عند القبر
لا لكن لو وصل بينها من المقبرة الثانية قبلة لو وصل بينها بجانب آخر أو بطريق يكون
أحيانا هو مفصل يعني هو يقول فصل
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن.
يقول رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم لنا هذا كلام صحيح الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم في باب السابق باب ما جاء أن تأكل بني آدم وتربه دينه هو الغلو في الصالحين وهنا يقول باب ما جاء الغلو في قبر الصالحين يصيرها اوثانا تبعد من دون الله كما قد وقع وتقدم لك الحديث عن عباس رواه احمد وجماعه من السنن النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم الغلو في الدين فانما هلك من كان قدرا بالغلو في الدين الله احمد وغيره باسناد صحيح هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص او قبر او سارق او صنم او غير ذلك معبودا من دون الله ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن ابي طالب ومع الهيثه ومع حزينه في مصر ومع يعني في العراق وجماعة الأخرة. فالغلو في الناس الصالحين أو من يسمى بالصالحين وإن كانوا ليسوا بالصالحين أجال القبور أو كانوا سببا من دون الله. فالمقصود من هذا التحديد وينبغي المؤمن أن يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس. فمحبة الصالحين دين، محبة الأنبياء دين، لكن لا يغلو فيها. الله يقول لا تغلو في دينك، لأنك لا تغلو في دينك ولأنك لا تغلو في دينك. فالله وجه من أهل الكتاب والمقصود تحذيرنا أن الغاية مثلهم لما غلوا في أنبيائهم الصالحين عبدوهم وبنوا عليهم مساجد وعظموهم في الشرك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الأمة لما غلت وقعت في الشرك، غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله واستغاثوا به ونذروا له ودعوا عند قبره استغاثوا ومن بعيد ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وخاطمة وغيرهم وآخرين من الصحابة وقال فيهم أخوهم عبدوهم من دون الله، وهكذا من بعدهم من يسمى الصلاة في القرون المتأخرة كذلك. فالذي قاله المؤلف واقع ودل عليه قول صلى الله عليه وسلم إياكم وغلو في الدين فإنما لك من كان قبله في الدين. وفي سابق الزمان لما غلى قوم نوح يود وسواع ويغوث ويعوق ونسر عبدوهم أيضا. أولا جاءهم الشيطان وقال صوروا الصلاة وانصبوها في مجالس للتنكار لنسع عبادتهم وأعمالهم. ثم لما طال الأمد زين لهم يعبدوهم من دون الله وقالوا إن أوليكم يستغيثون بهم ويستغيثون بهم ويدعونهم وكذا وكذا حتى وقع في قوم واحد. فبعث الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا واستكبروا ولم يقابلوا الحق إلا قليل الذين يقفون عنه كثيرا. وأما الأكثرون فأصروا على الشرك فأغرقهم الله بالماء أغرقهم أغرقا عاما بالماء من تحت والماء من فوق، فنزل الماء من فوق ونزع الماء من تحت حتى غرقوا على خيرهم نسأل الله العافية. فالمقصود أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح ووقع على ذلك في اليهود والنصارى ووقع في هذه الأمة هما ذكرهما عليه رحمه الله. روى مالك بن موطأ روى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أحفاري من أصبح اليمن إمام مشهور وإمام دار جهر من الهجرة بزمانه المئة الثانية من الهجرة، كان إماما عظيما وعالما جليلا رحمه الله. توفي سنة 79 و100 في آخر الأقرن الثاني مات 79 و100. كان إمام مشهورا وله أتباع وله معروف. فهو مالك في موطئه في كتابه يسمى الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قلبي مثلا يعمل اشتد غضب الله على قوم هذا القرآن من عسان. رواه مرسل عن عطاء بن يسار وروي ايضا عن عطاء بن يسار عن زيد بن اسلم وروي مستقى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد قال اللهم لا تجعل قلبي مثلا يعمل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القرآن من عسان. هذا يدل على انهم اتخذوها مساجد جعلوها عسانا وهو الواقع، فانه لما بلغ عليها القبور اتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت عسانا. وهكذا بلاد لما غلا فيها الطائف عظموه جعلوه وثنا كما قال مجاهد كان يجعل التسويق عن الحال كما تتعاقب عقله. وهكذا قال ابن عباس يجعله التسويق على احفاظ عنده فيطعمه فعظموه وغلوا فيه فلما مات عمدوه وجعلوا عليه قبه واسفار وعظموه فصاروا اله لاهل الطائف ومن سار على طريقه.
فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الاشياء وعلى المسلمين الذين يحذروها من الاشياء التي وقع فيها الجهله في العهد الاول ووقع فيها الجهله في العهد الاخير. هذا امر مستمر من عهد نوح الى يومنا هذا، وهم يعبدون من غلوا فيه فعظموا ونسبوه للصلاه ويقولون انه يشفع ندعوه وندعوه ونستغيثه ونذله وهو يشفع لنا عند الله، فجعلهم قرابين يتقربون بهم جعلهم شفعاء في عبادته من دون الله. فالله انكر عليهم هذا وارسل الرسل وانزل الرسل تدعوهم الى ترك ذلك ونهاهم عن هذا الامر عن هذا الامر. وامرت الانبياء ان يرسلوا عباده لله جل وعلا ولقد دعتنا في كل امه الرسول ان يعبدوا الله وجل وعلا وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي الى انه لا اله الا هو. فبين الرب عز وجل ان اتخاذهم هذه الاصنام والقبور يعبدونها انها اتخاذ الاله مع الله واتخاذ الهه مع الله. ولما قال رسول الله لقريش قال يا قوم قولوا لا اله الا تفلحوا انكروا هذا وقالوا ما ذكر الله عنهم اجعل لها اله واحده إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أين لتارك آلهة الكائن المجنون؟
فزعموا أن ترك آلهتهم أمر لا ينبغي له ولا ينبغي أن يطالعوا منهاهم عن ذلك. هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها بالشرك. نسأل الله العافية. فعرف بهذا أن البناء على القبور كان يصلي عليها مما في الغلو، وأن يصيرها أو كان تبدو من دون الله، ولو ما عبدوها أولا لو بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوها، بعد ذلك يأتي غيرهم أولادهم وبعد أولادهم يعبدونها، لأن الوسائل تجر من الغايات. ولهذا عمل الله الوسائل الذي بنى على القبور كان يصلي عليها، لأنها وسيلة تجر من فعلها أو من بحثه إلى أن يستغيثوا بهم ينذروا لهم ويقوموا بقبولهم ويقع الشرك أكبر. وهكذا حديث ابن عباس ان الله لعن زائرات القبور ومتعنا النساء والسنن، هذا الحديث على مسائل ثلاث. الصفه الاولى زياره القبور للنساء يعني معرض على الصحيح، لان الرسول لعن زائرات القبور فدل على انه لا يكبر معها، وهكذا في حديث حسان ثالث وابي هريره بن معناه، فهي تدل على تحريم زياره النساء لانه متصل بالرجال على الصحيح. والمساله الثانيه والثالثه اتخاذ مساجد والسؤال على القبور، فلا يتخاذ مساجد عليها لما تقدم في الحديث، وقد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القران بانسان متفق عليه. ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن جندب قال: وانما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ان من قبلنا كان يتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وانه ينهانا عن هذا، فلا نتاسى بهم فلا نقتدي بهم بل نحذر ذلك. الحديث ابن مسعود: ان من شر الناس من تجف مساءه محياه ولم يتخذ قبور مساجد، لانهم اتوا بالوسيله. فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الوسائل وان يحذر الناس في دعوته الى الله اينما كان، يقيل لهم ان هذه الوسائل تجر الى الشرك، وان الواجب هدم المساجد على القبور، هدم الابدية والقباب، وجعلها واحد بارده ليس عليها شيء، كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يجعل قبورهم بارده، ليس فوقها بناء ولا قباب ولا مساجد، فبارد الله يعني الشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان، حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة ومن تابع الرافضة. نسأل الله جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على محمد.
هل قبر الرسول عليه السلام يدخل في الدنيا كبيرة من عامها في النساء؟
نعم، هو الصبي الصواب لا يدخل في ذلك، لأن الحي عامة.
والله الرسول قرر الزيارة لم يكن لعظم مدورات
الحكومة. يصلوا في المسجد، يصلوا في المسجد.
لم تتكرر
الزيارة، بس جاء زائرات.
الحل في القرآن يا شيخ
كلام الله، لا هو كلام الله،
تحس بالنبي
لا النبي مخلوق لا يحب النبي ولا بعيد.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
ما لما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، هذه الترجمة بين فيها المؤلف رحمه الله ما جاء به مصطفى صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد من أقوال وأفعال الشركية. ويأتي في آخر الباب في آخر الكتاب أيضا ما هو جاء في حماية القيمة التوحيد وسده طرق الشرك، وهما بابان عظيمان يجران بالتدبر والنظر والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب العلم ما تضمناه. هذا الباب يقول فيه: باب ما جاء في حماية جناب التوحيد، بعضنا جناب وجانب الشيء وجانب الجزء منه والبعض منه. الترجمة الأخيرة قال: حماية التوحيد، والحماية غير جانب، حماية زائد على جانب وزائد على الشيء.
فالأخيرة أبلغ من الأولى، يعني الأولى في الجانب والأخيرة في الخمة. وأيضا هذه ذكر فيها سد الطريق طرق سد ثلاثة جانب التوحيد من جهة الوسائل الفعلية، وهناك من جهة الوسائل القولية، وإن كان بابان تشملان هذا وهذا بحيث المعنى، لكن هنا ذكر الحماية الفعلية وهناك الحماية القولية، فاسترق البابان وليس بمكررين، بل هذا له شيء وهذا له شيء من جهة الفعل ومن جهة الجانب، ولكن جهة القول ومن جهة الحماء. وإن كان حماء من جهة الجانب في الفعل كذلك حماء من جهة القول كما استغفرت الأخرى. باب ما جاء في حماية الجانب على التوحيد وسده كل طريق الوصول إلى الشرك، يعني من نهي عن ذلك، من نهي عن وسائل الشرك والتحذير منها، فقد حمى جانبا لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منها، صار بذلك حامل الجناب له من أن يقع في الشرك، من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رءوف رحيم. هذا وصف عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم خطاب لقريش وغيرهم من يعرفه عليه الصلاة والسلام، هم خطاب الأمة في الحقيقة جميعا، لكنه خاطب لهم لكونهم يعرفونه. قد أنفسكم يعني تعرفون نسبه وتعرفون أمانته وصدقه، ليس بخاف عليه، هو من أنفسكم، هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم، يعرفون بني هاشم، يعرفون قريشا، يعرفون فضل بني هاشم، هو شيء معروف عندهم. قال بعضهم: قال شاذ أنفسكم من إحرافكم، وقرات معروف من أنفسكم، يعني جزء منكم ولد منكم، معروف معروف عندكم بالأمانة والصدق، فيسمونه الأمين قبل أن يحايل عليه الصلاة والسلام بأمانة وغمرة وصدق عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه، عز عليه كذا شق عليه كذا، يعني شاق عليه ما يشق عليه، ما عنتم ما مصدرية، شاق عليه عنتكم وحرجكم ومغرتكم، يعني شق عليه الشيء الذي يحييكم ويشق عليكم ويتعبكم لرحمته بهم عليه الصلاة والسلام وعفه عليهم وحلمه عليهم عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم بحيث على هدايتكم وإنقاذكم من النار وإيصال الخير إليكم ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله عليه الصلاة والسلام وبما يملك من مال وغيره، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، يحسن إليهم ويعطف عليهم ويواسيهم ويذب عنهم، ولكنه على أعداء الله غير على أعداء الله، كيد على أعداء الله كما أمره الله بذلك: يا أيها المجاهد الصفرون والغلظ عليهم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، وبأعداء الله شيء عليهم وغلظ عليهم من كفرهم وضلالهم وعدهم عن الحق. هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنفس قريش، ويشق عليهم يحرجهم ويشق عليهم، وحريص على هدايتهم وعلى سلامتهم وإنقاذهم من النار، ورؤوف بهم ورحوم بهم رحيم بهم، هذه خلق صفات عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم عليه الصلاة والسلام لم يدح وسعا فيما ينفعهم وفيما يجب الخير إليهم وفيما ينفع الشر عنهم، فالواجب عليهم وهم يعرفون هذا الصفات أن يتبعوه وأن يعنفوه، ولكن وقع العكس، وقع منهم العكس مع معرفتهم بهذا الصفات، معرفتهم بأمانته وصدقه وحدبه عليهم وإحسانه إليهم ورافته ورحمتهم، مع هذا كله فهم عاملوا بالعكس وعادوه وآذوه حتى هموا بقتله وعزموا على قتله، حتى أنجاه الله منهم هذا من دينه عليه الصلاة والسلام، ثم أظهره الله عليهم وعفى عنهم وصفح عنهم عليه الصلاة والسلام. هذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام. ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يغير أمته، بل ينهاهم عن ما يضرهم ويحذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، ولهذا نهى عن وسائل الشرك وحذر من أسبابه ودعا إلى التوحيد وأمر به وحث الناس على لزوم الاستقامة والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا تحصى، منها ما دخل الباب، منها قلت الأباب الماضية لا تطغوني كما أردت النصارى الغبية قلوا إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان الغلو في الدين إلى غيرها، هلك من كان الطحون إلى غير ذلك، كلها تدل على تحذير من وسائل الشرك، فإن الغلو في الدين وسيلة، إبطاء وسيلة، تبقى وسيلة، وما هذا نهى عنه كله. قال لعن الله اليهود والنصارى كفروا بقرآن بأهل المسائل، هذا تحريم أيضا من أسباب الشرك ومن وسائله، فهي أدلة كثيرة كلها تدل على حماية إطلاق الجانب التوحيد. وسده كل طريقة والشرك. ومن هذا لك في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يقول قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا قوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاة الواحد كنت. هذا أيضا من حماية الإمام الصحيح لا تجعلوا قبري عيدا يعني بتكرار المجيء إليه للدعاء عنده أو الصلاة عنده أو دعاء الاستغاثة عنده أو نحو ذلك. فالعيد ما يتكرر ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة يقال عيد. فنحن يتجمع عند قبره بالشهر أو بالأسبوع أو غير ذلك يتخذ عيدا يدعون عنده أو يجتمعون على الولائم عنده أو أشياء ذلك. وهذا لا يكفي الشهر أما قبل مسلم عليه فقط لا يتجمع ولا اتخاذ محل عيد ولا محل براس عند قبره فإن الله جرد السلام عليه عليه الصلاة والسلام هذا لا يكفي ذلك. فالسلام عليه وجرد قلبه وعيد شد الرحم لا بأس بها عند أهل العلم جميعا. ولا تتخذوا بيوتهم قبورا لا يجعلها قبورا الناس يجعلوا بيوتهم مثل القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها بل اقرأوا في بيوت وصلوا في البيوت. ولهذا الحديث الآخر يقول اجعلوا من صلاتهم في بيوتهم ولا تتخذوها قبورا. فدل ذلك على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها فلا ينبغي تشبيه بيوتها. وينبغي لك أن تصلي في بيتك تهجد بالليل صلاة النافلة صلاة الضحى الرواتب صلها في البيت أفضل حتى لا يكون بيتك كالقبور. اما الفرائض فلا بد من صلاه في المساجد في بيوت الله جل وعلا هذا امر معلوم من الفرائض النوافل. وصلوا علي هذا في حتى الصلاه عليه الصلاه والسلام فان صلاتكم تبلغ حيث كنتم. وهكذا في حديث علي بن حسين عن ابي عن جده ابي هو حسين بن علي جده علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا. وعلي هذا هو زين العابدين يلقب زين العابدين ومن افضل قريش ومن حاتم ومن افضل التابعين رحمه الله. راى رجلا ياتي الفرجه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدخل فنهى وقال ثم قال بعد ذلك انا احد الحديث سمعت من عن جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قول عيدا ولا بد من قبورا وصلوا علي فان تصليما الاولى على كنت. هذا هو احد الروايات قلت كلاهما مع واحد يعني يحثه صلى الله عليه وسلم ان لا يتخذ الله عيدا وان لا يخصوه بالصلاه عنده بل يصلوا اين كان صلى الله عليه وسلم في الطرق في البلدان البعيدة في بيوتهم في أي مكان صلى عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله دائما إلى يوم الدين. وليس قبره محل الصلاة أطلع والصلاة عليه مشروعة في كل مكان عليه الصلاة والسلام. ونحو هذا عن الحسين بن العابدين أنكر على هذا بيأتي الغرجة وبين أن هذا ليس بمشروع وأن تسلم عليه وتمضي لا تجلس عند قبر تدعو. وهكذا الحسن بن حسن بن علي بن حمد في حمد أنه رأى رجل يأتي إلى قبر ويدعو عنده فقال ما انت ومن عندك الا سواء انك مثل يقول لا تجد سجاد قبل عيد الى اخره. هذه سنه جاءت عن اهل البيت عن الحسين عن جده والحسن من الحسن ومن علي كذلك كلهم بينوا ان اتخاذ قبر عيدا امر منكر لانه وسيله للشرك فحكموا عنده وجعلوا محل الاصابع عنده او الدعاء عنده جرهم هذا الى الشرك والغلو والدعاء من دون الله عز وجل. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونهوا عن اتخاذ عيدا حتى لا يجرهم هذا الى الشرك. وهكذا نهى عن اتخاذ قبور المساجد ينزل عليها تجسيطا يجر الى الشرك بها اذا بني عليها المسجد ونصرت او اسجدت او فرشت صار ذلك من اسباب تعظيم الحنه وظن الحنه انها تجيب النذر وانها تجيب الدعاء وانها تنزع وانها فعل الدعاء من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كما قد وقع الرسول صلى الله عليه وسلم حنى الى التوحيد وحمل جانب التوحيد من الطرق الموسى الشرك القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام. فآخر إلا جل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباعه والواجب امتثال أمره والحذر من نهيه وأن يبتعد عن كل ما يجر إلى الشرك والغلو في الأموات أو في الأنبياء أو في غيرهم من الناس وأن يلزم المؤمن طريق التسوي وهو يزوم ما نزل من الصحابة والسير على من أثر عليه الصحابة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجمع على قبره مسجدا ولا يتخذ قبره وحيدا ولا قبر ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك. فتردوا عنهم ودعوا لهم ولم يحدثوا ما احدثه الناس مع قبور اليوم من البناء عليها واتخاذها مساجد الى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بها وسؤالها والاستغاثه بها. فالرسول نهى عن وسائل الشرك وهم وقعوا في الشرك نفسه ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه واتقى الله الجميع.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرجاه.
قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض أهلهم يعبد الأوثان. باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض أهلهم يعبد الأوثان وأنه يختل النظام ويقع الشرك. وجاء في هذا الباب حديث وآيات كلها دالة على ما ذكر الله وأنها غير معصومة لوقوع الشرك فيها. دخل الناس في دين الله أفواجا ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك كما وقع في عهد الصديق من أهل الردة وقع بعد ذلك أيضا. قال الله تعالى لن ترى ينصر سنة من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. أخبر أنه أناسا متلقين الكتاب وهم أهل اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والسحر والطاغوت والشيطان ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا قاله اليهود كعب بن أشرف في بن أفضل قالوا إن قريشا أهدى من محمد وأصحابه سبيلا. قالوا هم يعلمون أن هذا باطل لكن قالوا عنادا وحسدا وبغيا وأنهم يعلمون أن محمد أهدى وأصحابه أهدى عبد الله ورحمه. ولكن هذا من خبزهم وحسدهم وبغيهم وخلافهم لهم عليه لما عندهم من الحق. قالوا هذا الكلام فأبوثوا نصيبا يعني أعطوا حظا من الكتاب ولكنهم لم يعملوا بل خالفوه وآمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا بحق المؤمنين من محمد وأصحابه إن قريشا أهدى منهم سبيلا في حال كفرهم وضلالهم. فإذا كان هذا وقع من اليهود ويقع من هذه الأمة أيضا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام لأن الله قال لتتبعن سنن من كان قبلكم لتأخذون مخرجا قبلكم. فدل ذلك على أن يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى الإسلام ودخل في الإسلام من يكفر ويقول إن الكفر أهدى من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام كما قد وقع من أزمان طويلة والآن يقع يفضلون اليهود والنصارى والملاحدة والشيعية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جاءه في قوله تتبعن سنة من كان قبلكم حلو القدة في القدة. وهكذا قوله جل وعلا وهذا من كلام ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعله القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإذا كان في من قبلنا من عبد الطاغوت والشيطان وكل ما يعبد من يسمى طاغوت فهكذا يوجد أمة محمد من يعبد الطاغوت من يعبد الأوثان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن مثلا من كان قبلكم حلو القدة في القدة. وهكذا قوله جل وعلا قال يغلبوا على عملهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا كان في الماضي من اتخذوا المساجد القبور وعظموها هكذا في هذه الأمة يقع من يعظم المساجد القبور ويبنيها وهذا قد وقع من أزمان طويلة من عهد القرن الأول في آخر القرن الأول من الرافضة هم أول من بنى المساجد على القبور وعظم القبور بالشرك والعياذ بالله. ثم تابعه غيرهم من يدعي الإسلام فعظموا القبور للبناء عليها واتخاذ الرباب عليها والمساجد حتى عبدت من دون الله كما فعلوا في غالب بلدان المسلمين اتخذت المساجد القبور والصباب على القبور وعظمت وأسرجت وبرجت وطيبت وقال لها سدنة والدعاة للشرك. كل هذا مساق لما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبل هذا القدة في القدة. والقدة هي السهم التي كان يقولها بالسهام في العهد الأول ويكون العجازيكة في أوله وفي آخره حتى يستعينها الرامي لإصابة الهدف. فكما أن هذه تشبه هذه فهكذا من وقع من كفار هذه الأمة أشبه ما قبلهم في الشرك بالله وعباده الاوثان والاصنام صلى الله عليه وسلم. وكما ان وقع الاولين من سب اتباع الرسل من سب اتباع نوح واتباع هود واتباع صالح واتباع موسى واتباع عيسى هكذا وقع في امه من سب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسب اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام كالرافضه وخوارج واشباحهم. فكل شر وقع في الماضين وكل كفر وقع في الماضين يقع في هذه الامه مثله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حلوى القدس في القدس. وقال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تضطرب الايات من سيد الوسطى الذي خلقه رواه البخاري. الفردوس هم معروفون في جازه الجنوب الادنى من اليمن تبع المملكه في بلاد الفردوس في الاسرابط والزخان. وقع في عهد قريب قبل هذه الدوله من عظم هذا الصنم وعاده وطاه بنفسه وسوف يقع على ذلك ايضا ان شاء الله تعالى. فقالت نساءه تطلق به عباده له من دون الله عز وجل. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امه المسلمين حتى تعبد فيها من امه الاوثان وقد وقعت. قالت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الليالي والايام حتى تبدل اللات والعزر وهو مسلم. هذا كله سوف يقع كما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. هذه في يوجب للمؤمن الحذر ولا يغتر بقول من قال انها جمله مطهره لا يقع فيها شيء باطل. هذا غلط. الان بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا وقد عاد غريبا كما بدا. هؤلاء يقولون لا يقع شرك هؤلاء جهله ما عرفوا الدين ولا عرفوا الاسلام. ولهذا بين اهل العلم في كتبهم ان هذه الامه يقع فيها شرك ويقع فيها الضلال كما وقع في من قبلها. فالواجب الحذر. ولهذا قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. لو كانت هذه المطهره ما يقع فيها شرك كيف يكون غريب؟ المقصود من هذا كله الدلاله على التحذير من اسباب الشرك ووسائله وذرائعه والحذر من دعوات اهل الباطل وتزيينه الباطل الذي قد يلتبس على الناس حتى يظلموه دينا حتى يظلموه شرعا وهو خلاف ذلك. وذاك الله جميع العافيه ولا حول ولا قوه الا
بالله.
انه يعيش لكن ما هو في اثر معصوم فيحتج بيحال وعباد الاوثان. الشيطان ما هو في اثر معصوم لا ياس لها شيء يحكم ويرجوه لا يحكم. لما راى ظهور الدين وظهور الاسلام يعيش ولكنه وقع الشرك كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
مؤلف رحمه الله ولي مسلم يعني ولو مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوالي الأرض زوالي النبي صلى الله عليه وسلم الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إن جمع هذا حتى رآها عليه الصلاة والسلام فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا ما علم يعلم النبوة فإن ملك الأمة اتسع شرقا وغربا ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى خط المغرب وإلى إسبانيا ووصل في المشرق إلى الصين وما حول ذلك وأدى ملك الصين خراج للمسلمين فاتسع ملكهم شرقا وغربا وليس كذلك جنوبا وشمالا. وإن أمتي سابق مكان غازل إليها وإني أعطيت كنزين الأحمر والأبيض. هذه كنوز في سابق قيصر هما أعظم دولة ذاك الوقت دولتان من السلطان هما أعظم الدول ذاك الوقت وأشهر الدول الروم النصارى والفرس المثنيون. وقد
أعطاه الله كنوزهما وفتح الله على أصحابه هاتين الدولتين، فإن المسلمين غزوا هم وغزوا فارس واستقبلوا بلاد الشام وبلدانا كثيرة من أجل الروم وحصلوا من كنوزهم العظيمة شيء كثير، وهكذا استقبلوا بلاد فارس وأخذوها من أجل فارس وقتلوا ملوكهم وشردوهم واستولوا على بلادهم لما أصروا على الكفر ولم ينقادوا للإسلام. قال فقال لكم فقد لكم نزوهما في سبيل الله، فقد وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، واستكمل فتحهما في عهد عثمان وانفقت نزوهما في سبيل الله، وهذا مشتاق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من علام النبوه. واني سالت ربي لامتي الا في ثالث لكن بعامه، ولا يقرا احد ومثله سيستبيح به وضعهم، وان ربي قال يا محمد إني إذا قرأت القرآن فإنه لا يرد، وإني أقرأت لأمتي ألا أهلكها بسنة عامة وألا تسلط هذه من سواء المسلمين من غيرهم فيستبيح بيضتهم بيضتهم مجتمعهم حوزتهم وخلاصتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقصارها الدنيا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويأتي بعضهم بعضا. هذا الحديث العظيم على النبوة بين في صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه أن أهلك الأمة بسنة عامة، يعني هلاك عاما كما جرى على قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وقوم لوط واشباههم، فالله رحم هذه الامه وحفظها من هلاك العام لانها اخر الامم، ولما جعل الله نبيها من البركه والخير والرحمه عليه الصلاه والسلام. هذه الامه تبقى الى ان تقوم الساعه على اخرها، ولا تهلك لسنه العامه كما هلك من قبلها من الامم. وكذلك دعاه ولا يشرط ان يعلموا من سوى انفسهم فيستريح به ربعه، فاجر الله دعوته لا يسلط عليه عدو من سوى المسلم حتى يفركهم، لكن قال حتى ولو اجتمعهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويأتي بعضهم بعضا، يعني اذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم سلط عليهم عداوه ولا حول ولا قوه الا بالله. وهو انه لما تفرغوا اختلفوا وتقاتلوا طمع فيهم الاعداء حتى اخذوا غالب ما في ايديهم واستولوا على غالب ما في ايديهم من البلدان والاموال والكنوز والمعادن وغير ذلك لاسباب اختلافهم وبأسباب تقاتله فيما بينه من دهن طويل من أزمان الضرور المتقدم. قول سبحانه إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا حق معناه أنه لا أدراه الله وقضاه وقدره لا يرده أحد، كما سبق في علم الله أنه واقع لا يرده أحد، وقد سبق في علم الله أن هذه الأمة يقع في هذا الاختلاف والنزاع، وأن دعوة الرسول لهم لم تستجب في أنهم لا يتبعون ولا يتنازعون، بل منع هذه الدعوة، فلهذا وقع في النزاع واختلفوا في العهد الأول كما جرى بين علي ومعاوية، ثم وقع بدلا من الخيافات والنزاعات الكثيرة، ثم وقع يوم الأحزاب حين هجمت وسلط عليهم العدو والملحد وهم التتر على يد رئيس بن خالد، وهكذا وقعت أمور بعد ذلك كثيرة من اختلاف وحساب ما بينهم حتى جرى ما جرى، حتى وهذا العدو منهم شيء كثير في أسباب عدم تمسكهم بالحق على وجه أكمل، فلما غيروا غير عليهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا يعلم أن الأمة إذا اجتمعت على الحق وتعاونت واستقامت فإنها تغلب عدوها ويخلصها الله من عدوها ويجمع لها الخير، ثم تتفرقت وشق بعضها على بعض طلع فيهم الأعداء وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء وأخذ هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله
يقول رحمه الله ورواه برقاني حي ثوبان، قدم حي ثوبان رواه مسلم ورواه برقاني، فالبرقاني يظل ويفتح ويكسر مثلث برقاني وبرقاني وبرقاني لاحتياط في اسم البلد التي نسب إليها، ورواه البرقاني بصحيحه وزاد وبعضهم قال بفتح وكسر فقط ولم يكتب ولا بأخذ الظن، ورواه البرقاني في صحيح وزاد وانما اخاف في زاد في رواه حديث ثوبان ما رواه مسلم، ثم زاد على ذلك ما نص وانما اخاف على امه الائمه المضلين، وهذا يفيدنا ان خطرهم عظيم، الائمه المضلون هم الولاه ولاه السوء، فانهم يتبعون ويتاثر بهم ويستعان بهم على الباطل، فلهذا خافهم على امته عليه الصلاه والسلام، واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه. والإمام المظلون يشمل الأمراء والحكام من القضاة، يشمل هؤلاء وهؤلاء حاكم الضال وقاضي الضال كلهم ضررهم عظيم، وإذا وقع عليهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك، وهذه من علامات النبوة. فإنه لما قتل عمر فتح فتحا باب الذكر، ثم قتل عثمان فجاء الشر والبلاء.
هذه الصحيحة أيوة تتبعون سنة من كان قد حل قدرة القدرة كما تقدم. هذا يدل على وقوع الشرك في الأمة في جزيرة وفي غيرها، وأن لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في جزيرة وفي غيرها، وقد وقع ذلك، وقد وقع عن هذا شيء كثير. فعبدوا القبور واستغاثوا بالموتى، تعلقوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وهذه هي الوثنية. نسأل الله السلامة. أما علينا شيخ الجيش يغني من الغرب، هذا عند أهل العلم له واجبة عدة، منها أن يأسه غير معصوم، قد يأس من الشيء يحصل، قد يرجوه ولا يحصل، ولا يقول إلا من الله يأسه، وإنما يأسه وهو قد يرجو شيء ولا يحصل، قد يأس منه ويحصل، قد يأس من معصوم. وأجاب أهل العلم جواب آخر، وهو أنه يأس من أن يعود على حاله الأولى ويطبق على الشرك ويعود إلى حاله الأولى، وهذا لا يقع إذا كان طائفة حق منصورة حتى يأتي أمر الله. وجواب ثاني وأنه أراد بذلك الصحابة، لأن في رواية أخرى أن يعبده مصلون في العرب، والمصلون أهل العهد، يعني المصلون أهل الصحابة، لأن الله فتح عليهم ووفقهم ونصرهم، فيأس الشيطان يعود لجعلهم مثل ما في حج عقبة إن آخر طائفة تشكو بعد، يعني أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وكلا جواب كل جواب ثلاثة صحيحة، كلها صحيحة، إن هي سهل معصوم، ومحتمل يكون أراد ليس يطلق ويعود على حاله الأولى ولن يعود لابد من لا تزال طائفة، كذلك يحتمل أن أراد الصحابة بالرواية الأخرى يعبدها مصلون، والله أخذ الصحابة وحفظهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنه سيكون هم يتكذبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، هذا فيه أنه ثقة بدأ كذابون يدعون النبوة، وهذا من علامات النبوة الذي أخبر به وقع عليه الصلاة والسلام، فدل على أن رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وقد تنبأ كثيرون وزعموا أنهم أنبياء وهم كذابون كفار ضالون، منهم مسيلمة في هذه الجزيرة هنا قد دعا النبوة وقاتله الصحابة حتى قتلوه، ومنهم الأسود العنسي في اليمن قتل أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم شجاع التميمية وقد قتلت وتابت ورجعت عن غيها، ومن طلحة الأسدي وقد تابعه يوم غفر من الأسد ثم هداه الله وتاب، ومنهم جماعة الآخرون وأشرف الدجال يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتل أمره، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي. والمراد بهؤلاء المدعين يعني أن يكون لهم شوكة، يكون لهم صولة، يكون لهم شبهة، وإلا مدعون النبوة كثيرون لا يحصون، بعضهم جنون وبعضهم يخلل في عقل غير الجنون، وبعضهم لأسباب أخرى، لكن المقصود الثلاثين الذين لهم من الجهل ولهم شوكة ولهم شبهة ويتبعهم الناس. ولا تسعر وانا خاتم لا نبي بعدي ولا تزال طائفه من امتي حق منصوره يضرهم فلا حتى ياتي امر الله، كذلك هذا من علامات النبوه ومن البشرى للمسلمين، وانا لا تزال طائفه على حق منصوره، ولم يزل تزال هذه الطائفه والحمد لله، ونحن في القرن الخامس عشر هذه الطائفه لا تزال الى ان ياتي امر الله، ونحن بالريح الطيبه نستقبل ارواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الاشراف على ان تقوم الساعه، وهذه التي تقع في اخر الزمان وسوف تقع كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يغلب الله بها راح المؤمنين والمؤمنات، ثم يلقى الاشراف عليهم تقوم الساعه، نسال الله العافيه والسلام. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
هذه الطائفه منصوره عموها بارض الشام؟
جاء في بعض الروايات انها تكون في الشام، ولكن ان صحت تكون في بعض الاحيان مو دائما. والغالب في روايتنا ضعيفه وليس لها مكان معين، قد تكون في الشام، قد تكون غير الشام، قد تجتمع وقد تختلف، ليس في الاحد ما يدل على تحديد هذا الامر. هذه صحيحه. نعم.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
يقول مالك رمضان ما جاء السحر. السحر بكسر الصيد هو ما يتعاطاه السحرة من عقد ومن أدوية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا غنم.